طالب في التحصيل وأشعر أحيانا أن معلمي يقطع علي، فما توجهكم لي كي أتصبر على ذلك أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا شك أن طلب العلم نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهذه النعمة لا تنال بالتسهل ولا بالتمني، بل تحتاج إلى الصبر، وفيها من الفتن والمحن والمعوقات والمخذلات والمؤذيات ما الله به عليم. ويبتلى طالب العلم على قدر إيمانه، فإن كان صادقا مع الله عظم ابتلاء الله له، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويثبتهم الله عز وجل بالإخلاص لوجهه وإرادة ما عنده، وتصبح الشدائد والمصاعب والمصائب كلها هينة حينما يهونها الله على طالب العلم الصادق. ولا شك أن حفظ القرآن ومجالس الحفظ من طلب العلم الأجل وأشرف ما يطلب كتاب الله جل جلاله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأشرف الخيرية لمن تعلم القرآن وعلمه. وإذا ثبت هذا فمعنى ذلك أنه لا بد أن تبتلى، أولا حينما تأتي تريد أن تدرس لأي حلقة علم، تأتيك المشاغل في نفسك، وتأتيك المشاغل في أهلك وإخوانك، وإذا كان طالب العلم عجبا يجد ما يشغله عن حضور الدرس من المعوقات، قد لا يجد حتى من يوصل إلى المسجد، فيصبر ويصبر ويتحمل ويتجنم، وليعلم أنه يعامل الله جل جلاله، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم ليس الذي واظب وجلس مجالس الذكر بمجرد أن تخرج من بيتك إلى أي مجلس أو أي درس فأنت طالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لكن أشرف ما يكون طالب العلم إذا كان على الكمال من المواظبة والتذكير والضبط وكتابة العلم وتقييده ومراجعته وحفظ الشرع وحفظ الدين والنصيحة للأمة والجد والاجتهاد والمثابرة في هذا كله، فهو يتعلم لنفسه ولأجل أن ينقذ غيره من نار الله عز وجل، فيكون هاديا مهتديا هاديا لغيره. فإذا كان تشعر طالب العلم ذلك صبر وتحمل، أن في العلم ابتلاءات، حتى أنه لو جاء في مجلس العلم يجد بعض الأحيان معه مرض وقد تعتل صحته وقد يعيقه شيء يمنعه من الجلوس، حتى في مجلسه ربما إذا جلس يتألم من طول المجلس، هذا من ابتلاء العلم، حتى فهم المسألة لما تستشكل عليه وتصعب عليه ويحاول ويضغط على نفسه أن يكون حاضر الذهن وقوي الفهم حتى يعي ويفهم، هذا من الجهاد في العلم، من طلب العلم ومن الصبر على العلم ومن التجمل وطلب الكمال في العلم. إذا حرص في مجلس العلم على أن يكون في الكمالات كان ابتلاؤه أعظم. أولا تجده يحرص على الكمالات، فلا يحب أن يسبقه أحد إلى مجلس العلم، لأنه يعلم أنه منذ خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيت أهله فإنه في ميزان حسناته ما أخلص لوجه ربه. ثانيا يذكر، ثانيا يحرص على أن لا يخرج في قلبه غير الله، وهذا يحتاج إلى جهاد لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وما إن يريد أن يخرج حتى يتعلق به الوالد والولد وتأتيه المشاغل والشواغل، حتى ما كان منها واجبا فإنه يؤديه، ما كان من حقوق فإنه يؤدي الحقوق على الوجه الذي يرضي الله، لكن قد تأتي من الفتن، بل قد يجد من يسخر منه. فأحداث السن والصغار الذين ينطلقون إلى مجالس الذكر وغيرهم ينطلق إلى اللهو والعبث، تأتي الإجازة وتجد الطالب يفكر كيف يملأها بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، تأتي الإجازة والغير يفكر كيف يروح عن نفسه وكيف يلهو مع اللاهين ويعبث مع العابثين، ولكن هذا يبحث كيف يرضي الله رب العالمين. هذه التجارة التي لا تبور ولن يبور صاحبها ولن يخسر، فهو يتجه إلى الله عز وجل. فإذا كانت بهذه المثابة فمعناه أن فيها فتن، أن فيها محن، خاصة في أيام الصبر التي يكون فيها للعامل مضاعفة الأجر، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام الصبر العامل فيها فيهن له مثل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنكم تجدون عن الحق أعوانا وهم لا يجدون عن الحق أعوانا. فإذا جلس في مجلس الذكر حمل هم ضبط العلم وإتقان العلم، فتجده تتشرد عليه المسائل يحاول أن يجمعها وأن يلمها، فيحرص إذا حرص على أن يكون أول من يسبق إلى مجلس العلم، حرص على أن يكون أوعى الناس فيما يقال وأحفظ الناس فيما يذكر. فإذا ألقيت عليه الآيات والأحاديث استشعر عظمة هذا الدين، واتقى الله عز وجل في هذه الآيات والأحاديث، فأصغى لها بسمعه وأحضر لها فؤاده ووعى. أعظم الناس أجرا في مجالس العلم من أحضر لله قلبه وكان حاضر القلب واعيا نعم عن الله ورسوله. نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. النظارة نظارة الدنيا والآخرة، ولذلك تجد أهل السنة وجوههم مشرقة مسفرة منيرة بالحق والهدى. فالشاهد من هذا يجتهد أن يكون أوعى الناس وأضبط طلاب العلم، ثم تجده يسعى إلى الكمالات، فهو أحسنهم أدبا وأكملهم أدبا. وإذا جاء يسأل يعرف عن ماذا يسأل، ويأتي إلى الدرس محضر الدرس قرأه المرة والمرتين والثلاث، هذه كلها ابتلاءات كلها امتحانات. فإذا جئت فوجدت مدرس التحفيظ لا يبالي بك أو يؤذيك أو يضربك، وحاشا، لكن نحن نقول التحفيظ من أجل نعم الله على أبناء المسلمين، ونعمة من الله عز وجل هذه الجمعيات الخيرية، نسأل الله أن يعظم أجر القائمين عليها وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يجزيهم عن أبناء المسلمين خير الجزاء. لكن ربما كل معلم عنده مشاغل، وربما بعض الأحيان يقصر. ولقد رأيت بعض المواقف العجيبة من مشائخنا رحمة الله عليهم، من لا يعيها يفسرها على غير ظاهرها. ولما عشنا في هذه الأزمة المتأخرة وجدنا عجبا عجابا من طلبة العلم. كان الوالد رحمه الله في بعض الأحيان يعز أناسا ويكرمهم ويحبهم، وأذكر بعضهم أنه ذكره في غيبته بالخير فلان، أنه بعض المصرح يقول أحبه في الله عز وجل، ويبي يفاجئ يوما من الأيام يأتي في قضية من القضايا إما صلح أو خصومة، أو يأتي في مسألة يريد أن، فإذا بالوالد يقسو عليه ويشد عليه، ويعني قسوة بعض الأحيان حتى أمام الناس، ويكون فظا عليه رحمة الله عليه في قضية في شخص كان مبتلى بمعصية من المعاصي، وهذه قضية غير قضية التي أشرت لي أكثر من مرة في قضية صديق الوالد، هذه قضية لشخص أعرفه كان الوالد يحبه كثيرا، وجاء وتعلق بمعصية من المعاصي الخفية ما تصل لحد الكبيرة، وكان أعجب. فالمقصود أنه لما جاء الوالد يسأله كان الوالد يتودد إليه، لأنه كان من خيار طلبة العلم في المواظبة على الدرس وحضور الدرس الحرام. فذات يوم من الأيام فجئت بالوالد وإذا بي يحتقره ويصب عليه ويعامله بفظاظة. والمهم فقلت للوالد الغيبة، قال لي هذا من خيار طلبة العلم عندي، والله إني أحبه، والله إني أحبه ثلاث مرات، ولكنه مبتلى بشيء أعرف أن هذا الأسلوب سيكرهه في هذا الشيء. ولذلك تجد من يحب أهل العلم ويجد الآن مثلا يأتي يسأل المرة الأولى فيعطيه وجد ما يسأل المرة ثم المرة الثالثة يقسو عليه، فتجد يتأثر يقول يقسو عليه من أجل هذا الشيء الحقير، من أجل هذا الشيء الذي ما يسأل، فيعطيه دفعة أن يفكر كيف يستقيم. ولا يمكن تستقيم، النفوس تحتاج أن تسير إلى الله عز وجل، وطالب العلم هو أسبق الناس إلى الله بعد العلماء والأنبياء، لأن ورثة الأنبياء هم العلماء وورثة العلماء هم طلبة العلم. فإذا قسى عليك معلم التحفيظ يريد لك الخير، ينصح لك، وما غشك من نصحك وما غشك من صدقك. فلا تفسر الأمور على ظاهرة، البعض يأتي إلى بعض المشايخ ويحضر بعض المواقف لكن يقول والله شوف كيف أهل العلم يفعلون. لما يقول شوف كيف أهل العلم يفعلون كلمة ربما يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم، لأنه قال أهل العلم. وتياك على الأقل حتى رأيت خطأ استر، وصعب عندك أن تستر حتى أهل العلم. فإذا ببعض يذهب يقول والله حضرنا هنا والله شديد فلان شديد على طلبة العلم، لا يعرفون. وكم من علماء والله أدركناهم فيهم فظة وغلظة، لكن أخرجوا للأمة رجالا وأخرجوا للأمة جهاذبه. وأذكر أحد العلماء الأدلاء رحمه الله برحمة الشيخ حسن الشاعر رحمه الله برحمة الواسعة، كان الإمام في القراءات وكان سديدا لا يجلس بين يدي طالب العلم إلا إذا كان طالب علم بحق. هذا الإمام الذي تخرج على أيديه الجهاد إذا في القراءات وفي ضبط القرآن كان لا يمكن يعني أن يجلس بين يديه إلا طالب علم يملا العلم. فجاءه ذات مرة أحد المساجد يقول جئت أريد أن أطلب العلم عليه، فجاءني أحد الإخوان وقال لي هذه نعمة من الله عز وجل وجود الشيخ فلان وعنده الأسانيد من النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات، هل لما نقرأ عليه؟ قال فجئت ووضعي لا يتحدث على طلب العلم، فلما جلست بين يديه قلت إن قال هذا زميلي أو رفيقي كان في بداية الطلب يريد أن يقرأ عليه القرآن، قال اقرأ الفاتحة. قال لما بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رد علي الخطأ بعنف فقبلناها، قلنا هذه أول وحدة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال خطأني بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا طيب قلنا هذه الثانية حتى بسم الله الرحمن الرحيم سوى ما قد بدأ. جاء إلى القراءة يقرأ يقول لما انتصف بدأت الحمد لله رب العالمين، قال أنا هيبة الشيخ عندي عظيمة وداخل الحرم النبوي أمام الناس يريدني أن أرفع صوتي ومع الرب، هذا يعني شيء طبيعي أني أسف. قال لما قرأت الآية الأولى أخطأت، الآية الثانية صحح لي الخطأ، ثم الآية الثالثة قال اقرأ زي الناس، قال خلاص وصل الأمر عندي مثل ما قال بلغت الركن في القول. قال لما انتهت هذا ما استطعت أن أواصل معه وذهبت لعلم آخر أطلبه، لكن ماذا يريد الشيخ من هذه القصة؟ إذا كان هذا الطالب صادقا، قال بعدين عرفت أنه يريد من يصدق في طلب العلم، عرفت أنه يريد من يحمل هذه الرسالة والأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل حتى كان يتفصد من العرق في شدة البرد، وكان إذا نزل عليه الوحي وهو على البعير برك البعير من شدة ما يجده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، العلم ما يأتي بالتسهي ولا بالتمني. ولذلك إذا كان طالب العلم من أقل تصرف من أقل عنف من أقل خطأ من خلل إن يريد أن يفسر ذلك لأنه لا يريده الشيخ أو لا يريده أستاذ التحفيظ فهذا خطأ وقد أبعد النجعة، وعليه أن يعلم أن هناك من يداوي وأنه يداوي جراح قلبه، وأن هذا الوحي لا يصلح لحمله الضعفاء ولا يصلح لحمله الجبناء، إنما يحمله أهل القوة والصدق مع الله عز وجل، فغدا يقودون الأمة إلى الكمالات وإلى الخير، فلا بد أن يهيئوا أنفسهم لذلك. فالمقصود من هذا أنك لا تفسر تصرف الأستاذ معك بالتفسير الخاطئ. في بعض الأحيان قد يتصرف المعلم تفسيرا تصرفا يعني فظا مع البعض، هل تمثله العذر؟ انظر ماذا عندك، كنا مع بعض مشايخنا نرى بعض التصرفات نعجب منها، فلما ابتلينا يمكن ربع أو عشر نبتلو به وفينا على أحوالنا، عندها عذرناهم. ما يعلم الإنسان ما الذي يحمله العالم ولا يحمله المدرس. المدرس لو عنده أربعة طلاب يتمنى أنهم يكونوا في بعض الأحيان إذا كان صادقا أن يكونوا خيرا منه، والله إن من أهل العلم من يتمنى أن يخرج من طلابه من يفوقه ويفضله علما وضبطا، لأنه يعلم أن ذلك أنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القلب المشفق إذا جاء بهذه الشفقة فمعنى ذلك أنه ستنعكس على التصرفات. ثم إذا كان المدرس التحفيظ 20 أو 30 طالب يريد أن يضبطهم في سلوكه، يريد أن يضبطهم في عدم السيطرة في أثناء الحلقة، فهذا سيؤثر على وجدانه على مشاعره. وهكذا إذا كان الشيخ في درسه أو علمه متى ما الذي سيحذر من الأحكام والمسائل، ثم ما هي هذه النفس التي تستجمع هذه الأحكام والمسائل، ثم سيأتي أمام الناس يسأله هذا عن حلال في صلاته وعن الهدي والسنة في صلاته وعبادته وأحكام عبادته، ثم يسأله الثاني في بيعه وشرائه. هذه النفس المشتتة بين هذه، كيف تريد تضحك ولا تريد تنهي ولا تريد تنتبه لمشاعر؟ كان بعض العلماء إذا خرج من بيته إلى مجلس العلم لا يستطيع أن يرجع إلى بيته، لا يعرف بيته، هذه حقيقة وثابتة، لا يعرف بيته لأنه مع العلم يشغل عن العلم كلية حتى يدل على بيته. قد أشار لهذا بعض العلماء رحمه الله وذكره عن شيخه، لأن العلم أخذ وجدانه ومشاعره، ما عاد يفكر في كونه أين بيته. ومنهم من كان يخرج من المسجد لا يفرق بين حذائه وحذاء الغير أكرمكم الله، من شدة أخذ العلم لوجدانه يقف بين الجنة والنار ليقول هذا حلال وهذا حرام. يقف شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا ان صدق وقام بوظيفه الرسل على وجهه، لانه ميراث النبوه. فمثل هذا ما الذي تتوقع منه؟ تصور لو انك خرجت يوما من الايام في نزهتك وعندك اثنين من اخوانك تسال عنهم انهم لا يحصل منهم اي خلل حتى لا يستضره، فما ذلك لمن يجلس في حلقه او علمه يقود امه لكي لا يخطئ هذا او يزل هذا، ولربما قال كلمه واحده تزل بها اقوام وفئام. فيا لله ما اعظم نعمه الله على اهل العلم، والله ثم والله لا بحولنا ولا بقوتنا، ما هو الا فضل الله وحده. من يتامل هذه الاشياء ما يصدق. وكان بعض علماء الشيخ الامين رحمه الله في احد الدروس لما درس وجيء له بالمسجل، كان يعني غريبه وجود المسجل في ذلك الزمان، يقول للشيخ عطيه لولا انك تقول لي، لولا ان هذا السرير جئت به انت وانا اثق فيك وقلت لي ان هذا انا ما صدقت اني قلت هذا الكلام. فتح من الله وتعليم من الله وفضل من الله. فنحن قلنا المسؤوليه عظيمه، حتى الذي يعلم طالبا واحدا. لا يظن البعض انه ينظر الى مدرس تحفيظ انه جاء من اجل ان يرتب على ظهره او يلين من مجال يهذبه ويقومه ويسدده، فاذا وجده نصحه فانه صادق، واذا وجده يسد عليه لا يفسرها بانها عداوه، فليقل انه يحبني ومن محبتي عليه شفقته علي، وعلى هذا يكون على حسن الظن به. فان ضاق عليه حسن الظن واحس ان هناك خلل من المدرس فليستر عليه، وليقول حتى ولو كانت عداوة منه فليقول هذا ابتلاء في طلب العلم، ولعلي أستر ولعل الله أن يسترني، فيحملها على هذا المحمل إذا ساءت عليه المحامل، لكن يستر. أما أن يضيق ذرعا أو تترك التحفيظ أو تسأل منه فلا أخي، عليك أن تصبر والله يصبرك. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من يصبر يصبره الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وثنائه يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسن إلا هو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.